ربهم صبرا أهل الحديث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصل من قطع من حديثي في اللقاء السابق بالبداءة بباب جديد من أبواب كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والذي فيه يقول: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. الإمام البخاري رحمه الله يتحدث عن أمور كثيرة كلها حق، ولكنه بدأ هنا، وقد سيأتي حديث بعد ذلك ونشرحه، بذكر خلق السماوات والأرض وأنها بالحق. ما معنى كلمة بالحق؟ بالحق هنا قال أهل العلم يعني بكلمة الحق، يعني بقول الله لها كن فكانت كما أراد الله تبارك وتعالى. وقيل إظهارا للحق أيضا في معنى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ولكن الظاهر والواضح أن المراد خلقهما بالحق سبحانه، يعني بقوله كن. وفي هذا دليل على أن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، لأنه لا يخلق مخلوق بمخلوق. هو لو كان كلام الله تبارك وتعالى مخلوق كان سيخلق الله عز وجل به الأشياء. الأشياء ما خلقت إلا بقول الله كن، فلو كانت كن مخلوقة ما جاز أبدا أن يخلق أن يخلق مخلوق. فدل ذلك على أن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى غير مخلوق. ولذلك يمكنني أن أقول بأن مراد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بذكر هذه الآية أن القول أو الكلام صفة لله تبارك وتعالى، بها تكون الأشياء المخلوقة، لأن الأشياء المخلوقة كانت بكلام الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمخلوقات كانت بقول الله تبارك وتعالى لها لها كن. ولذلك يعجبني هنا قول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لهذه الآية، لما قال: كأنه أشار بهذه الترجمة، انتبهوا يا إخواني، كأنه الضمير يعود هنا إلى مين؟ إلى الإمام البخاري الذي ساق هذه الآية وصاحب الجامع الصحيح. والحافظ ابن حجر يشرح كلام من؟ يشرح كلام الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى ما ورد في تفسير هذه الآية، أن معنى قوله تعالى بالحق يعني بكلمة الحق، وهي قوله سبحانه كن، ويدل عليه ما في أول الحديث وقولك الحق. فكأنه أشار إلى أن القول في الحديث الكلمة وهي كن، والله أعلم. قال ابن المرتضى رحمه الله: هذه إشارة من البخاري إلى مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة لله. يعني أيضا أن الله تعالى يعني خلق السماء، لم يخلق السماوات والأرض إيه؟ عبثا. على تفسير من قال وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني إظهارا للإيه؟ للحق. ولا مانع من إرادة المعنيين معا، يعني أن الله تعالى خلق السماوات والأرض وسائر المخلوقات بكل، وأنه أراد أيضا سبحانه وتعالى إثبات الحكمة في خلقه جل في علاه، غير أن الظاهر الواضح من سياق الآية فيما هو صنيع الإمام البخاري رحمه الله أن يثبت صفة الكلام لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أدخل بعد ذلك في قراءة الحديث 15 مع شرحه من كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والمتعلق بهذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بآية وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل. تابعوا عشان نلتزم بهذا الدعاء، نتعلمه ونحفظه وندعو به كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وكلمات أيضا كلها ثناء على رب العالمين سبحانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق. ما أعظم هذا الحديث وأجمله، لماذا؟ لأنه كل ثناء على الله تبارك وتعالى. وده يبين أيضا مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على الله بما هو أهله. وتأملوا أول الحديث: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو من الليل، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء لما يقوم لربه في الليل بالصلاة، فيما يعرف بصلاة التهجد. والله قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قم الليل إلا قليلا، صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل لربه، وكان إذا قام من الليل يدعو بهذا الدعاء، يدعو بهذا الدعاء، لأن يعني في رواية سفيان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الدعاء بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام في تهجده. وقد بيّن ذلك ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، قال ابن خزيمة: عقد بابا قال فيه: باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحمد الله بهذا التحميد بعد أن يكبر. ثم ساق ابن خزيمة رحمه الله بالسند إلى ابن عباس قائلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: اللهم لك الحمد. أنا أردت أن أقول هذا لبين فائدة، إنما صلى كان يقول هذا في الصلاة، ومتى كان يقوله؟ كان يذكره في استفتاح الصلاة بعد أن يكبر في صلاة الليل صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا قام لصلاة الليل وكبر كان يقول هذا الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدعاء بيحمل معاني عظيمة لأن كلماته كذلك. شوفوا يا إخواني، أولها ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم لك الحمد. الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا ربي لك الحمد، بيعلمنا نحن نحمد ربنا، ولا أحد يستحق الحمد المطلق إلا الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. وأفراد الحمد ومجامع الحمد كلها لله جل ذكره. يدل على ذلك هذا الحديث، تأمل معي اللهم لك الحمد. الألف واللام في الحمد هنا للاستغراق، يعني تستغرق جميع المحامد لرب العالمين سبحانه. فالله عز وجل هو المحمود على صفاته، المحمود في أفعاله، المحمود في خلقه، المحمود في ما أبدع سبحانه جل في علاه، المحمود في كونه سبحانه وتعالى جل في علاه. الحمد ثناء على الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما يقول: لا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك أثنى على نفسه. رب العباد يحب الحمد، مش يسب دينه اليوم أو قبل اليوم أو بعد اليوم، أو يطعن على الذات العلية، أو يتنكر لأسماء الله وصفاته، أو يتخذ له الأنداد والمعبودات الباطلة من دونه سبحانه. لا، ده يحمد سبحانه بما جامع الحمد كلها وهو أهل لذلك، يثنى عليه سبحانه. انتبهوا يا إخواني، كلمة الحمد هذه وردت في القرآن الكريم مرارا، بل يكفي أن نعلم أن الله عز وجل افتتح 5 سور من كتابه بالحمد. افتتح القرآن كله بالحمد. أول سورة في كتاب الله فاتحة الكتاب، 7 المثاني والقرآن العظيم. أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى ليه؟ الحمد لله رب العالمين، افتتحها ربنا بالحمد، فاتحة الكتاب. أول سورة الأنعام افتتحت بالحمد، سورة الكهف افتتحت بالحمد، سورة سبأ افتتحت بالحمد، سورة فاطر افتتحت بالحمد. بل إن الثناء على الله بكلمة الحمد جاءت في ثنايا كتاب الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بل إن أهل الجنة وهم يتمتعون في نعيم الجنة لن يجدوا كلمة يثنون بها على الله إلا الحمد لله. فهم هم في نعيم الجنة يقولون كما قال الله: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. آخر كلام أهل الجنة، آخر دعواهم، آخر دعوة أهل الجنة ثناء على الله بالحمد، أي الحمد لله رب العالمين كما قال الله في سورة يونس. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، الكلام يطول حول الحمد، بس أنا أردت أن ألفت النظر إلى أهمية ذلك. اللهم لك الحمد، ثناء على الله بما هو أهله، هو المحمود أولا وآخرا، كما أنه أيضا المشكور سبحانه جل في علاه. والشكر يكون على الصفات المتعدية الواصلة إلي وإليك، ويكون بالقلب واللسان والجوارح شكرا لله. فكلمة الشكر ليست مجرد يعني كالثناء كلمة تقولها فقط، بل يتعدى ذلك إلى الإيه؟ إلى الشكر، لقول الله جل ذكره: اعملوا آل داود شكرا. سبحانه جل في علاه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد قوله: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض. ما أجل ربي وأعظمه، رب السماوات والأرض، مالك السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، المتصرف بقدرته وعظمته ومشيئته سبحانه وتعالى في السماوات والأرض. أنا أسأل الآن، والكل سيجيب أصحاب الفطرة الصحيحة إلا إذا أخرجنا الملاحدة والمنكرين لوجود الرب جل ذكره: من الذي أوجد السماوات والأرض من العدم؟ ومن الذي يتصرف فيهما؟ من الذي يتصرف في هذا الكون كله؟ من الذي يتصرف فينا نحن؟ رب العالمين سبحانه، نبيكم صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك لربه: أنت رب السماوات والأرض، المالك للسماوات والأرض، الموجد للسماوات والأرض، المدبر للسماوات والأرض. ولذلك لا أملك إلا أن أقول: تباركت ربنا وتعاليت. سبحانه، ما أعظمه وما أجله سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من الليل، يقول: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض. ثم يقول: لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. يعيد كلمة الحمد لله عز وجل ويقول: أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، يعني أنت الذي أقمت السماوات والأرض من العدم، أنت يا ربي القائم عليهما، القائم بشؤونهما. انظروا يا إخواني، السماوات 7 طباق، ونحن ننظر لا نرى إلى السماء الدنيا، ولكن نؤمن بهذه السماوات 7، لأن الله ذكرها في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في سنته، وفيها من إبداع خلق الله ما فيها، صنع الله الذي أتقن كل شيء. انظر إلى السماء وما أودع رب العالمين سبحانه وتعالى فيها، ورب العالمين أشار، هل ترى يا عبد الله من نقص أو تفاوت أو عجز أو خطأ في خلق السماوات والأرض؟ حاشا وكلا. لماذا؟ لأن الذي يقوم بالسماوات والأرض هو رب العالمين سبحانه، يصلحهما، يقيمهما سبحانه، المدبر، المالك، المحيي، المميت، الغني عن كل شيء وعما سواه، رب العالمين جل في علاه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يثني على ربي واقف من الليل عندما ينام الناس، يقوم رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم يثني على ربي، يا ربي أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، مش السماء والأرض فقط، لا، اللي في السماء وفي الأرض أنت أيضا الذي أقمته، أنت الذي تصلح شأنه، أنت الذي تدبر أمره، يا ربي سبحانك ما أعظمك وأجلك. وقد وردت في روايات أخرى أنت قيام، وفي أخرى قيوم السماوات والأرض، وهما من صيغ المبالغة، معنى القيم القائم بأمور الخلق، المدبر لأمور الخلق، مدبر العوالم رب العالمين سبحانه وتعالى. أما القيوم فده اسم أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه القائم بنفسه مطلقا لا يقوم بغيره، بل غيره يقوم به سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك ناسب ذلك إن ربنا يقرن بين الحي والقيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسمان كريمان لله تبارك وتعالى لهم معاني عظيمة للغاية. النوربشتي رحمه الله يقول معنى القيوم: أنت الذي تقوم بحفظهما وحفظ من أحاطت به واشتملت عليه سبحانك جل في علاك. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض. النور اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والنور صفة من صفات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل نص في كتابه على أنه نور السماوات والأرض، نص الله عز وجل في كتابه على ذلك، ونحن نؤمن ونسلم بما قاله رب العالمين: الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل في علاه. بل في سورة في كتاب الله عز وجل، سورة في القرآن الكريم، سماها رب العالمين بسورة الايه؟ النور. والله عز وجل أخبر أن في يوم القيامة أن الأرض يوم القيامة تشرق بنور ذي الجلال والجمال سبحانه جل في علاه. وصحت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحتجب عن خلقه بالنور سبحانه جل في علاه. قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي الحديث الذي رواه ابن إسحاق في السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يقول في دعائه: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، ده كلام نفيس يا إخواني، ونحن نثبت صفة النور لله عز وجل، يقول ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه سبحانه. في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأل رب، تأملوا عشان ده إثبات صفة النور لله، وأن النور أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى. أبو ذر، حديث في صحيح مسلم يعني حديث صحيح، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا السؤال؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية: رأيت نورا. أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو موسى: قام فينا رسول الله عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. هذا الشاهد من الحديث، وأنا ذكرته الآن من أجل ذلك، لإثبات اسم النور وصفة النور رب العالمين سبحانه. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات معناها النور والبهاء والجلال. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديثه الصحيح أنه احتجب عن خلقه بالنور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانك يا ربي. أعجب بعد ذلك، أعجب بعد ذلك ممن ينفي عن الله سبحانه وتعالى ذلك. وأنا أتساءل ماذا تريد؟ رب العالمين يعظم نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه، يعظم نفسه ويثبت لنفسه الحق سبحانه، وأنت تنفي الجلال والكمال عن رب العالمين سبحانه. البعض يقول في قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض. أين هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ نور العرش من نور الله تبارك وتعالى، فلو لم يتصف الله بالنور ما وجد نور إطلاقا بحال من الأحوال. فعظموا ربكم سبحانه. النبي عليه الصلاة والسلام يثني على ربه وهو يقوم بين يديه في الصلاة بالليل فيقول أنت نور السماوات والأرض. واحذروا من المعطلة المؤولة الذين يؤولون الأسماء والصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، هذا ضلال، هذا انحراف عن قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بينفي النور عن الله كذب بالله وكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأويلاته الباطلة من أين أتى بها؟ من أين أتى بهذه التأويلات ومن له فيها؟ فلابد أن نعرف ذلك وأن نثبت لله ما أثبته لنفسه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا، يقول لربه مثليا عليه قولك الحق، يعني أنت ما قلته يا رب، ما تكلمت به كله حق، وكلامك صفة من صفات ذاتك سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة موطن الشاهد، أو لماذا، لو سألت سؤال آخر، لماذا ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث لهذه الكلمة قولك الحق؟ يعني هو أراد أن يثبت صفة القول، يعني الكلام لله تبارك وتعالى. وكلام الله كله حق، ربنا أثنى عليه في كتاب قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه وتعالى جل في علاه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى مثنيا على قوله ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى مثنيا على كلامه ومن أصدق من الله حديثا. فتأمل النبي عليه الصلاة والسلام يثبت رب هذه الأشياء، ثم نجد بعد ذلك من ينفي ذلك عن الله تبارك وتعالى. بقيت بقية في الحديث كلها ثناء على الله، سأذكرها بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. سنعود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني الكرام، ونحن في هذا الحديث العظيم الجليل الذي كله ثناء على الله، وكان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه ومولاه في الليل، بعدما قال النبي عليه الصلاة والسلام لربه وقولك الحق، قال ووعدك الحق، يعني لابد من وقوعه. رب العالمين سبحانه وتعالى وعد وعودا في كتابه، وما وعد الله به حق، ولا بد من وقوعه وفق ما أراد رب العالمين سبحانه، فلا يجوز الخلف في الوعد على الله أبدا. خلف الوعد من صفات المنافقين والعياذ بالله. أما رب العالمين القادر لماذا يخلف وعده؟ الوعيد قد يتخلف لكرم رب العالمين سبحانه، يعني وعيد الله للعصاة مثلا بالنار قد يتخلف بالشفاعة سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا من رحمته، وهذا كرم وفضل، وهذا كرم وفضل. شوف يعني حسان بن ثابت يقول ايه، أنبئت أن رسول الله أوعدني والخلف عند رسول الله مأمول، يعني لما يتوعد ويخلف هذا أمر جميل يعني يحمد عليه، أما ما وعد به فهو حق ولا بد من وقوعه، لأن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا ثناء أيضا على الله تبارك وتعالى، قوله حق ووعده سبحانه وتعالى حق لا يتغير ولا يتبدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولقاؤك حق. نحن يا إخواني سائرون إلى الله، ولا بد من أن نلقى الله تبارك وتعالى وحده جل في علاه. لقاء الله تبارك وتعالى حق، وأن إلى ربك الرجعة، وأن إلى ربك المنتهى. والله عز وجل يرجع لنا العبادة إليه سبحانه والمخلوقات ليجازي المحسن منهم بإحسانه والمسيء بقدر إساءته، ولا يظلم ربي أحدا. فلابد من لقاء الله تبارك وتعالى ونحن نؤمن بذلك. الذين أولوا بقى أخبار القيامة من الباطنيين والفلاسفة وكذبوا وأولوا وغير هؤلاء، هذا لقاؤهم إذن عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والجنة حق والنار حق. يعني أن الجنة والنار ثابتتان موجودتان مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار. يا إخواني دعونا من الأقوال الباطلة، وسبق أن أنا تكلمت ولا أريد أن أنا يعني أفتح موضوعات، وأنا يعني مع هذا الحديث العظيم الجليل اللي فيه كده تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويرقق القلب ويلينه ويدعو إلى الوقوف والقيام بين يدي الله في الصلاة، أن أذكر كلمات تتعلق بالمخالفين في مثل هذه القضايا حتى لا أشتت المستمع والمشاهد في ذلك، لأربط قلبه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام المشتمل على الحق والخير والثناء والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة والطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والجنة حق والنار حق، ونحن نؤمن بذلك. لو جاء قوم يستخفون بهذا أمرهم عند ربهم وحسابهم على ربهم. ثم يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والساعة حق. الساعة يعني القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. مجيء الساعة حق لا ريب فيه، الدنيا لها نهاية، وقيام الساعة أمر واقع لا محالة، لأن كلام الله تبارك وتعالى حق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. من العبث أن يخلق الله عز وجل العباد ويكلفهم ثم يتركهم هملا هكذا لا يحاسبهم ولا يجازيهم. فالساعة حق، وهي واقعة لا محالة كما أراد رب العالمين سبحانه. ومن نافلة القول أن أقول بأن علم الساعة لله عز وجل وحده، وقد أشرت في بعض الأحاديث التي سبقت إلى مثل ذلك، ولكن لا أود أن أشير إليه أن قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا والساعة حق يحتاج منا إلى إيمان لا يتزعزع بمجيء الساعة وأنها حق، ونحن نعتقد ونوقن بأن الساعة قريبة. الساعة قريبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أقول يعني لابد من إيمان الذي لا يتزعزع عليه، لنخاف مقام رب العالمين سبحانه. العبد لما يعرف أنه سيلقى ربه ومولاه وهو موقن بذلك سيصلح ما بينه وبين ربه، ويصلح لله ما بينه وبين خلق الله تبارك وتعالى. رب العباد كما أحيا العباد هو سبحانه يميتهم ثم يبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم بقدر ما قدموا سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام نقلة أخرى فيقول: اللهم لك أسلمت. يخبر بقى عن نفسه بعد ما أثنى على الله بما هو أهله، يقول لربه: أنا أذعنت لأمرك، أنا جئت طائعا إليك، أنا خاضع منقاد لأمرك سبحانك يا ربي. اللهم لك أسلمت، أسلمت نفسي إليك، فوضت أمري إليك، خضعت لك، صرت طائعا تحت أمرك يا رب، اللهم لك أسلمت. كلمة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام وواقف في الصلاة في الليل بين يدي الله، ثم يقول وبك آمنت. آمنت يعني صدقت، والإيمان يطلق على التصديق، ولكن الشرع ضم إلى المعنى اللغوي العمل، فمن صدق لابد أن يعمل، والإيمان يطلق على الاعتقاد والقول باللسان والعمل معا، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. وده أركز وأشير إليه، هي الفرق الضالة المنحرفة في معنى الإيمان ضلت وانحرفت انحرافا كثيرة. حقيقة لي رغبة أن أنا أكتب عن هذه المسائل، كتبت عليها ولكن لابد من التفصيل، لأن ما زال اليوم بعض الناس وربما تنصبوا مناصب عالية لا يرون أن العمل داخل في الإيمان، يرون العمل بس مجرد التصديق، هذا باطل. العمل ركن من أركان الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ربي وفي الليل اللهم لك أسلمت يعني أذعنت، وبك آمنت صدقت، والدليل على ذلك أنني عملت بمقتضى هذا التصديق، فقمت بين يديك عابدا. فالإيمان عمل. ثم يقول لربه وما أجمل هذا القول، وعليك توكلت يعني عليك اعتمدت، يا ربي وكلت أموري كلها إليك، وهل هناك غير الله يتوكل عليه؟ يا إخواني، أليس الله بكاف عبده؟ من تظن يا عبد الله من الأقوياء ممن خلق الله عز وجل أنه يمكن أن يتوكل عليه، أو أن تفوض أمرك إليه، أو أن تسند ظهرك إليه؟ لا يجوز ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يتخذ ربه وكيلا سبحانه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال الله له وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولاحظوا يا إخواني معي، لما رب العباد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتوكل عليه وحده، قال له مبررات أو شيء من مبررات هذا التوكل أنه سبحانه وتعالى حي لا يموت، أما الإنس والجن كما قلنا في الحلقة الماضية يموتون وينتهون. ثناء على الله عز وجل بتفويض الأمر إليه، بحسن اللجأ إليه. ولكن أيضا إشارة يا إخواني لابد أن أذكرها في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليك توكلت، مع توكل النبي عليه الصلاة والسلام على ربه، ومع ضرورة وأهمية التوكل على الله، وعلى أننا جميعا مطالبون بالتوكل عليه وحده، ومن الشرك أن يتوكل العبد على غير الله. مع كل ذلك أقول لا بد من اتخاذ الأسباب الموصلة إلى المطلوب مع التوكل. يعني لا يجلس العبد عاجز كده لا يعمل ولا يفعل ويقول والله أنا أريد أن يأتي إلي الطعام والشراب وأن يكون لدي مال وأن أرزق بالبنين والزوجة، ثم لا يسعى في الزواج ولا يقوم بعمل ولا يتحرك ويطلب كل ذلك. لا، لابد من العمل مع التوكل، وإلا سمي إيه؟ سمي تواكلا. وهذا ما كان يعنيه النبي عليه الصلاة والسلام، أهو متوكل مفوض أمر لله مع أنه قائم بالإيه؟ بالعمل لربه سبحانه وتعالى ومولاه، وعليك توكلت. ثم يقول وإليك أنبت. بعد التوكل وتسليم الأمر كده كله لله، يقول لربه سبحانه يا ربي أنا رجعت إليك طائعا، يا ربي أنا عبدك المنقاد بين يديك، يا ربي أنا المذعن لأمرك وحكمك. أيضا ما أكرمك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل، أنت حقا عبده ورسوله، أنت حقا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. مع مكانتك وقدر النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لربه، هذا هو التوحيد، هذا هو الإيمان، هذا هو التعبد لله تبارك وتعالى. وإليك أنبت رجعت إليك طائعا يا ربي، مذعنا خاضعا لك في جميع أموري. ثم يقول وإليك حاكمت. ايه معنى ولاك حكمت؟ يعني كل من ابى قبول الحق ولم يدع الله حاكمته اليك، او انني احتكم اليك في كل امري وفي شؤون حياتي. وهنا اقول ما شرعه الله عز وجل حكم يجب الانقياد له، ويجب على كل مسلم الا يحتكم الى غير رب العالمين سبحانه، واذا اختلف مع اخر ان يجعل الامر لله تبارك وتعالى وحده. اذا اختلفنا نرد امورنا الى الله سبحانه وتعالى فنحتكم اليه عز وجل. بمعنى نحتكم في عند الخلاف الى الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. المراد نرد خلافاتنا الى الحق الذي نزل من عند الله، فنحتكم الى كتاب ربنا والى هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الثناء كله على الله تبارك وتعالى لا يليق إلا بالله، ولا يخص به أحد سوى رب العالمين سبحانه. فرب العالمين هو الذي يختص بهذا كله، ولذلك تجد بإني إليك الصلة والموصول هنا النبي عليه الصلاة والسلام قدمها على الفعل، وهذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التقديم يفيد الاختصاص، يعني أن الذي يختص بذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. منذ أن بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، إلى أن وصل لرسم هذه الكلمة اللي هي وإليك أنبت، كل ده الثناء على الله تبارك وتعالى مدخل. انتبه معي أيها المسلم والمسلمة، كل هذا مدخل لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في الحديث. لأن بعد أن الرسول قال وإليك أنبت، قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. إخواني الكرام، يا عبد الله، قبل أن وكلنا بحاجة، من منا يستغني عن ربه ومولاه؟ نحن لا نتحرك حركة ولا نسكن سكون إلا برب العالمين سبحانه جل في علاه، ونحن فقراء إليه سبحانه، ضعفاء بين يديه وحده. فيا عبد الله، إن أردت المغفرة والرحمة أو طلبت شيئا من الله، فقدم ثناء على الله بما يليق بجلال الله وكماله، كفعل النبي هنا عليه الصلاة والسلام. شوف بعد ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كلمات، وأنا ذكرتها وشرحتها بصورة موجزة مختصرة لضيق الوقت والمقام، بعد هذا كله ماذا طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ربه؟ قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت. يا رب اغفر لي ما قدمت قبل هذا الوقت سبحانك، وما أخرت يعني بعد وقت هذا، يعني اغفر لي ما عملت من الذنوب، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت يعني ما قام في نفسي وكان سرا بيني وبينك يا ربي أنت وحدك المطلع عليه، وكان فيه شيء مما لا ترضاه فاغفره لي يا رب، وما أعلنت يعني ما ظهر مني باديا. إخواني الكرام، في الحقيقة هذه كلمات مباركات وحديث عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. أود في نهاية هذا اللقاء أن ألفت النظر لكي نستفيد عمل يعني أمرا واقعا عمليا، مع أننا نتعلم التوحيد والسنة من خلال هذه الأحاديث الشريفة الكريمة وهذه الأبواب التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، مع يعني تأكيدي وشرحي لأمور تتعلق بالمسائل العقدية وهي واضحة. أريد أيضا يا إخواني أن احنا نستفيد استفادة عملية من ذلك. مبدأ الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه، وقد بينت كما ورد أيضا عن ابن عباس والحديث في صحيح ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك بعد تكبيرة الإحرام من الليل. فهيا نتعلم هذه المواقف، ولنعش ولنقم ولنقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، نصلي لله بالليل ونقوم بين يدي رب العالمين سبحانه وندعو بهذا الدعاء. هذا أولا. ثانيا، يا عبد الله أنت بحاجة إلى ربك ومولاك، فلا تلجأ إلى غير الله سبحانه. ومما يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن تعلم بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالعظمة والجلال والكبرياء، وأن له من الأسماء الحسنى ما يليق بجلاله والصفات العلى التي وصف بها نفسه. ما يجب عليك يا عبد الله أن تثبتها لربك ومولاك وفق ما فهمها النبي عليه الصلاة والسلام من ربه وصحابة النبي الكريم من نبيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن نقوم بالتعبد لله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، نعرف عظمة رب العالمين سبحانه ونثبت الصفات الكاملة لله عز وجل. ثالثا، نثني على الله بما هو أهله، ورب العالمين يحب المدح والثناء، فلنقم بهذه الكلمات مثنين على الله بما يليق بجلاله وكماله. اليوم كثير من الناس يثني على البشر ويرفع له شيخ ولا له إمام ولا له ولا له ولا صاحب عمل يعمل عنده، يعطيه من ألقاب يعني التعظيم والكبرياء والجلالة الشيء الكثير. يا عبد الله ربك أحق بذلك، فيجب أن تثني على الله عز وجل بما هو أهله. وسأتلو في نهاية الحلقة إن شاء الله هذا الحديث مرة أخرى، وأقول لإخواني اعرفوه واحفظوه وقوموا بالله عز وجل به. رابعا بعد ذلك أو خامسا قبل أن أقرأ الحديث، إن إحنا نثني وجوب الثناء على الله بما هو أهله قبل أن تطلب من ربك ومولاك. يعني أنت تريد شيئا من الله عز وجل، وربي بيده كنوز السماوات والأرض، خزائن الله ملأة لا تغيضها نفقة، يد الله ملأة لا تغيضها نفقة، سبحانه جل في علاه الغني ونحن جميعا فقراء إليه، فلا بد من أن ندعوه وحده، وأن ننيب إليه وحده، وأن نتوكل إليه عليه وحده، وأن نرجع إليه وحده، وأن نحتكم إليه وحده سبحانه، ثم نطلب منه ما نشاء، وهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر الثناء ده كله على الله جل ذكره قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت. ويا عبادي ويا إخواني الكرام، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع قربه من ربه ومكانته عند خالقه يقول ربي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فما الظن بي وبك وقد ارتكبنا ما ارتكبنا من المعاصي والذنوب والسيئات؟ أليس خليق بنا أن نقوم بين يدي الله بهذه الكلمات، وأن نتوجه في نهايتها للرب الكريم فنقول فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت؟ أين نحن من هذه الكلمات؟ من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول ذلك، فأنا وأنت وأنت أيها المؤمنة خليق بنا أن نقول ذلك. اسمعوا مرة أخرى قبل أن أختم هذا اللقاء، بل أختم هذا اللقاء بهذا الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. ثناء على الله عز وجل، احفظه يا عبد الله. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. ثم بعد ذلك بأن النبي يسلم أمر لله فيقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. ثم يأتي بعد ذلك الدعاء لرب الأرض والسماء، دعاء عظيم جدا، أنا وأنت بحاجة إليه، نحن بحاجة إلى الستر والغفران من الذنوب والقبائح. يقول: أنت إلى فاغفر لي، بعد وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت. ثم ثم يختم الحديث بالتوحيد: أنت إلهي لا إله لي غيرك. تزلف من النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه ومولاه يمتلئ على التوحيد لله والعظمة والمعرفة بمقام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، الجأوا إلى الله وحده وقوموا من الليل بين يدي ربكم ومولاكم واسألوه العفو والمغفرة، إن ربي على كل شيء قدير وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. في نهاية اللقاء أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعللنا، وأن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.
ربهم صبرا أهل الحديث جزاهم ربهم.